يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
من الأهالي بسبب حدود الأراضي الزراعية أو السكنية، وحينما نذهب للجهات المسؤولة لفك هذا الخصام والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، يحدث أن يكون بعض هؤلاء أقوى من بعض فيسلكون طرقا غير مشروعة في سبيل الاستيلاء على حقوق غيرهم، وربما يحصل لهم ذلك. فما هو الحكم في هذا، وهل ما يأخذونه حلال أم حرام؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا السؤال مهم بالنظر إلى كثرة وقوعه.
لا.
والمال الذي يدفعه الشخص لغيره قد يكون مالا مشروعا وحقا ثابتا للشخص الذي أخذه، وهذا كثير في الشريعة، جدا كثمن المبيع، كالهبة، كالصدقة والزكاة لمن تشرع في حقه، يعني يشرع له أخذها، إلى غير ذلك من الأمور الموجودة في الشريعة الإسلامية، وهذا ليس فيه شيء. وقد يكون المال الذي يدفعه الشخص أو يأخذه لا يكون مالا مشروعا ولا يكون حقا ثابتا له، وهذا كالفوائد الربوية لا يجوز للإنسان أن يتعامل فيها وأن يدفعها، وهذا واضح بالنسبة لمعاملات الناس، هذا لا يجوز الدخول على أساسه. ولو فرض أن شخصا أخذه فإنه لا يجوز له أن يتملكه، وقد يكون المال الذي يأخذه الشخص أو يدفعه قد يكون رشوة، وهذا مما يؤسف له كثير جدا. فلا يجوز للإنسان في أي حال من الأحوال أن يأخذ الرشوة، لا يجوز للإنسان أن يأخذ الرشوة لورود الأدلة الدالة على الوعيد الشديد على اللي يأخذ الرشوة والذي يدفعها، والوسيط الذي يأخذ الرشوة من الدافع ويعطيها الشخص المدفوع له، هذا لا يجوز. وقد يكون المال الذي يدفعه الشخص على أساس عرف عارف عليه أهل القبيلة، يعني تعارفوا عليه، ويدفع هذا بناء على العرف، مثل ما إذا ذهبوا إلى شخص يفرضون عليه بعض الأشياء تحقيقا لرغبتهم. والقاعدة العامة في الشريعة أن العرف ما أن يوافق الشرع وإما أن يخالفه، فإن وافق الشرع فهو عرف مقبول وليس فيه شيء، وإن كان العرف مخالفا للشرع فالحكم بما دل عليه الشرع هو المتعين، وما خالف الشرع فلا عبرة به. فالأعراف يقضى عليها بالشرع ولا يقضى بها على الشرع، وبالله التوفيق.
هذا سؤال من المستمع سين عين دال من وادي الأبواء، يقول: أنا رجل لدي امرأتان، الأولى منهما تقيم عندي ولي منها أولاد تقوم بجميع أعمالي المنزلية ورعاية المواشي لأننا من سكان البادية. أما الزوجة الأخرى فلديها طفلتان يتيمتان وتقوم في مالهما في مالها ومال بناتها، ولم يدخل علي من مصلحتها شيء، لا خدمة ولا مالا. والزوجة الأولى تطلب مني مقابل خدمتها في أعمالي مالا، رغم أن زوجتي الأخرى لم ترفض إعطائها أي شيء من مالي أو من المواشي لتقوم على رعايتها، إلا أنه يصعب علي تقسيم المواشي لأن ذلك يكلفني ما لا أستطيع، وإذا جمعت بينهن في بيت واحد لم يتفقن فربما تحصل مشاكل. فهل إذا قدمت للزوجة الأولى مالا مقابل خدمتها لي يكون علي شيء في ذلك أم لا؟
الجواب: إذا كانت الخدمة التي تقدمها هذه الزوجة هي الخدمة المعتادة التي عند القبيلة التي تنتسب إليها عند المرأة، فهذه الخدمة لا تستحق عليها شيئا من المال. وإذا كنت تكلفها بأمور خارجة عن المعتاد فلا مانع من أن تعطيها يعني شيئا من المال تتفقان عليه، ويكون أجرة لها عن قيامها بهذا الشيء الخارجي عن المعتاد، لكن لو سمحت به فليس في ذلك شيء. المهم أن ما تقدمه إن كان معتادا فلا تستحق عليه شيء، وإن كان خارجا عن المعتاد فإنك تتفق معها على المقدار الذي يكفيها ويكون مساويا لقدر استحقاقها تماما، يعني لا تزيدها عن حقها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه ثلاثة أسئلة بعث بها المستمع عين ميم زاء غين من حائل. السؤال الأول يقول: إذا أراد رجل أن يخط أحد ورثته بشيء من ماله وباعه عليه بثمن رمزي هل يصح تصرفه هذا أم لا؟
الجواب: من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما للبائع وللمشتري، وإذا كان مجهولا حينئذ لا يصح بيعه. هذا الميراث إذا كان معلوما للطرفين يكون البيع، يعني يكون المبيع تحقق فيه العلم، وإذا لم يكن هناك مانع وهذا فإنه لا يعتبر مانعا. أما إذا كان المبيع مجهولا جهالة لا يؤول فيها إلى معلوم، أو جهالة تؤدي إلى نزاع بعد العلم، فإن هذا البيع لا يكون صحيحا، وبالله التوفيق.
لو فرضنا أن المبيع معلوم ولكنه اختص به أحد ورثته وأعطاه إياه بثمن أقل مما يستحق، ليس هذا فيه تفضيل لهذا الوارث؟
هذا إذا كان مثلا كان فضله على أناس يجب عليه أن يسوي بينه وبينهم، لا شك أنه لا يجوز له ذلك، يعني بالنسبة لتفضيله بإعطائه ما يساوي 10,000 بألفي ريال، فقد أسقط عنه من القيمة 8,000 ريال، وهذه النقود التي أسقطها هي بمنزلة ما لو سلمها له نقدا ولم يسلم لبقية أولاده، كالأب مع أولاده. فلو فرضنا أن والدا ورث، أن رجلا ورث من زوجته عقارا ثم باعه على أحد أولاده منها أو من غيرها، وهذا الميراث يساوي 100,000، فباعه عليه 20,000 أو 25,000، لا شك أن هذا تفضيل له عن بقية إخوته، ولا يجوز له هذا التفضيل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وبالله التوفيق.
لكن لو فرضنا أنه استطاب أنفس الباقين فيجوز ذلك؟
إذا كان الباقون من أهل التصرف، يعني أنهم مكلفون، فلا مانع من اعتبار ما يصدر منهم من الرضا، لكن بشرط أن ما يكون فيه ضغط عليهم، يكون الرضا حصل منهم على سبيل الاختيار، ولا يكون فيه إكراه من الأب أن يكرههم بتهديد أو ما إلى ذلك. وبعد ذلك يعني إذا استعمل معهم هذه الأساليب قد يصدر منهم الرضا بألسنتهم، ولكن ما يكون فيه رضا بقلوبهم. وعلى كل حال فلكل قضية ظروفها وملابساتها، والأطراف المعنية في هذا الأمر هي أدرى بالظروف الملابسة، وعدد الإنسان أن يتقي الله في نفسه، فإن ذمته ألزم عليه من جميع الناس، وبالله التوفيق.
والثاني يقول: رجل يخشى من عدم إنفاذ وصيته من بعده كما يريد، فأخذ يتصدق وينفق في أمور البر والخير في حياته من ذلك المال، فهل يعتبر هذا ظلما لورثته أم لا؟
الجواب: ليس هذا من الظلم لهذا الشخص على ورثته، لعموم الأدلة الدالة على مشروعية الصدقة، ولما ورد أيضا من تصدق أبي بكر وغيره من الصحابة، لما جاء بالصدقة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ما تركت لأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. ومعنى هذا أنه لم يترك لهم شيئا من المال، ومع هذا أقره الرسول صلوات الله وسلامه عليه. والعبرة بالمقاصد، لأن بعض الأشخاص قد يكون غنيا وينفق ماله من أجل حرمان الورثة لا من أجل ابتغاء وجه الله، فإذا كان يريد هذا فالعبرة بالمقاصد لا بالشكل والدعاوى، لأن الله هو الذي يعلم السرائر. فإذا كان الشخص أخرج هذا المال حرمانا للورثة فليس هذا من باب التصدق، ولا يؤجر عليه بل يكون آثما، وهذا مع الأسف يفعله كثير من الأشخاص إذا كان بينه وبين أخيه نزاع، أو كان بينه وبين زوجته نزاع، أو كان بينه وبين أولاده نزاع، ولا يرثه في الحالة الأولى إلا هذا الأخ، وكذلك الزوجة في الحالة الثانية، والأولاد في الحالة الثالثة، فيعمد إلى ماله ويسرف في الإنفاق منه لأنه يريد ألا يبقي لهم شيئا منه، يعني يتمتعون به، وهذا العمل لا يجوز ولا يؤجر عليه. لكن إذا أنفقه ابتغاء وجه الله ولم يقصد فيه حرمان الورثة، في هذه الحال يعني يؤجر على عمله ولا يكون ظالما في الورثة، بخلاف الصورة الأولى فإنه يكون ظالما. وبالله التوفيق.
سؤاله الأخير يقول: رجل أوصى بثلث ماله وجعل هذا الثلث في شراء بيت، ولكن قيمة هذا البيت أكثر من ثلث ماله، هل تصح مثل هذه الوصية؟ ومن أين يدفع هذا المبلغ الزائد من ثمن هذا البيت إذا كان الثلث لا يفي بقيمة هذا البيت؟ أم يجوز نقل الثلث إلى شيء يساوي قدره؟
الجواب: يمكن الرجوع إلى قاضي البلد التي فيها هذا الشخص المتوفى الذي أوصى بثلث ماله، ويتفاهم مع القاضي في الموضوع من أجل شراء عقار، بيت أو دكان يساوي النقود التي هي ثلث للمتوفى، ولهم أن يدفعوا الزائد عن الثلث مما يحتاجه هذا البيت، يكون قرضا ويستوفونه من أجرة البيت مستقبلا، وفي النهاية يكون هذا البيت ثلثا لوالدهم، وقد ساهموا الحالة الأولى بتصدق بالزيادة، وفي الحالة الثانية بالقرض، ونرجو أن يتقبل الله منهم. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خير.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
من الأهالي بسبب حدود الأراضي الزراعية أو السكنية، وحينما نذهب للجهات المسؤولة لفك هذا الخطام والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، يحدث أن يكون بعض هؤلاء أقوى من بعض، فيسلكون طرقا غير مشروعة في سبيل الاستيلاء على حقوق غيرهم، وربما يحصل لهم ذلك. فما هو الحكم في هذا؟ وهل ما يأخذونه حلال أم حرام؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب بالعالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا السؤال مهم بالنظر إلى كثرة وقوعه.
لا.
والمال الذي يدفعه الشخص لغيره قد يكون مالا مشروعا وحقا ثابتا للشخص الذي أخذه، وهذا كثير الشريعة، جدا كثمن المبيع، كالهبة، كالصدقة والزكاة لمن تشرع في حقه، يعني يشرع له أخذها، إلى غير ذلك من الأمور الموجودة في الشريعة الإسلامية، وهذا ليس فيه شيء. وقد يكون المال الذي يدفعه الشخص أو يأخذه لا يكون مالا مشروعا ولا يكون حقا ثابتا له، وهذا كالفوائد الربوية لا يجوز للإنسان أن يتعامل فيها وأن يدفعها، وهذا واضح بالنسبة لمعاملات الناس، هذا لا يجوز الدخول على أساسه. ولو فرض أن شخصا أخذه فإنه لا يجوز له أن يتملكه، وقد يكون المال الذي يأخذه الشخص أو يدفعه قد يكون رشوة، وهذا مما يؤسف له كثير جدا، فلا يجوز للإنسان في أي حال من الأحوال أن يأخذ الرشوة، لا يجوز للإنسان أن يأخذ الرشوة لورود الأدلة الدالة على الوعيد الشديد على اللي يأخذ الرشوة والذي يدفعها، والوثيق الذي يأخذ الرشوة من الدافع ويعطيها الشخص المدفوع له، هذا لا يجوز. وقد يكون المال الذي يدفعه الشخص على أساس عرف عارف عليه أهل القبيلة، يعني تعارفوا عليه، ويدفع هذا بناء على العرف، مثل ما إذا ذهبوا إلى شخص يفرضون عليه بعض الأشياء تحقيقا تحقيقا لرغبتهم. والقاعدة العامة في الشريعة أن العرف ما أن يوافق الشرع وإما أن يخالفه، فإن وافق الشرع فهو عرف مقبول وليس فيه شيء، وإن كان العرف مخالفا للشرع فالحكم وما دل عليه الشرع هو المتعين، وما خالف الشرع فلا عبرة به. فالأعراف يقضى عليها بالشرع ولا يقضى بها على الشرع، وبالله التوفيق.
هذا سؤال من المستمع سين عين دال من وادي الأبواء، يقول: أنا رجل لدي امرأتان، الأولى منهما تقيم عندي ولي منها أولاد وتقوم بجميع أعمالي المنزلية ورعاية المواشي لأننا من سكان البادية، أما الزوجة الأخرى فلديها طفلتان يتيمتان وتقوم في مالهما في مالها ومال بناتها، ولم يدخل علي من مصلحتها شيء، لا خدمة ولا مالا، والزوجة الأولى تطلب مني مقابل خدمتها في أعمالي مالا، رغم أن زوجتي الأخرى لم ترفض إعطائها أي شيء من مالي أو من المواشي لتقوم على رعايتها، إلا أنه يصعب علي تقسيم المواشي لأن ذلك يكلفني ما لا أستطيع، وإذا جمعت بينهن في بيت واحد لم يتفقن فربما تحصل مشاكل، فهل إذا قدمت للزوجة الأولى مالا مقابل خدمتها لي يكون علي شيء في ذلك أم لا؟
الجواب: إذا كانت الخدمة التي تقدمها هذه الزوجة هي الخدمة المعتادة التي عند القبيلة التي تنتسب إليها عند المرأة، فهذه الخدمة لا تستحق عليها شيئا من المال. وإذا كنت تكلفها بأمور خارجة عن المعتاد فلا مانع من أن تعطيها يعني شيئا من المال تتفقان عليه، ويكون أجرة لها عن قيامها بهذا الشيء الخارجي عن المعتاد، لكن لو سمحت به فليس في ذلك شيء. المهم أن ما تقدمه إن كان معتادا فلا تستحق عليه شيء، وإن كان خارجا عن المعتاد فإنك تتفق معها على المقدار الذي يكفيها ويكون مساويا لقدر استحقاقها تماما، يعني لا تزيدها عن حقها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه ثلاثة أسئلة بعث بها المستمعين ميم زا غين من حائل. السؤال الأول يقول: إذا أراد رجل أن يخط أحد ورثته بشيء من ماله وباعه عليه بثمن رمزي، هل يصح تصرفه هذا أم لا؟
الجواب: من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما للبائع وللمشتري، وإذا كان مجهولا حينئذ لا يصح بيعه، فهذا الميراث إذا كان معلوما للطرفين يكون البيع، يعني يكون المبيع تحقق فيه العلم، وإذا لم يكن هناك مانع سوى هذا فإنه لا يعتبر مانعا. أما إذا كان المبيع مجهولا جهالة لا يؤول فيها إلى معلوم، أو جهالة تؤدي إلى نزاع بعد العلم، فإن هذا البيع لا يكون صحيحا، وبالله التوفيق.
لو فرضنا أن المبيع معلوم ولكنه اختص به أحد ورثته وأعطاه إياه بثمن أقل مما يستحق، ليس هذا فيه تفضيل لهذا الوارث؟
هذا إذا كان مثلا كان فضله على أناس يجب عليه أن يسوي بينه وبينهم، لا شك أنه لا يجوز له ذلك، يعني بالنسبة لتفضيله بإعطائه ما يساوي 10,000 بألفي ريال، قد أسقط عنه من القيمة 8,000 ريال، وهذه النقود التي أسقطها هي بمنزلة ما لو سلمها له نقدا ولم يسلم لبقية أولاده، كالأب مع أولاده. فلو فرضنا أن والدا ورث، أن رجلا ورث من زوجته عقارا ثم باعه على أحد أولاده منها أو من غيرها، وهذا الميراث يساوي 100,000، فباعه عليه 20,000 أو 25,000، لا شك أن هذا تفضيل له عن بقية إخوته، ولا يجوز له هذا التفضيل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وبالله التوفيق.
لكن لو فرضنا أنه استطاب أنفس الباقين فيجوز ذلك؟
إذا كان الباقون من أهل التصرف، يعني أنهم مكلفون، فلا مانع من اعتبار ما يصدر منهم من الرضا، لكن بشرط أن ما يكون فيه ضغط عليهم، يكون الرضا حصل منهم على سبيل الاختيار ولا يكون فيه إكراه من الأب، يعني يكرههم بتهديد أو ما إلى ذلك. وبعد ذلك يعني إذا استعمل معهم هذه الأساليب قد يصدر منهم الرضا بألسنتهم، ولكن ما يكون فيه رضا بقلوبهم. وعلى كل حال فلكل قضية ظروفها وملابساتها، والأطراف المعنية في هذا الأمر هي أدرى بالظروف الملابسة. وعلى الإنسان أن يتقي الله في نفسه، فإن ذمته ألزم عليه من جميع الناس، وبالله التوفيق.
ولكن يقول: رجل يخشى من عدم إنفاذ وصيته من بعده كما يريد، فأخذ يتصدق وينفق في أمور البر والخير في حياته من ذلك المال، فهل يعتبر هذا ظلما لورثته أم لا؟
الجواب: ليس هذا من الظلم لهذا الشخص على ورثته، لعموم الأدلة الدالة على مشروعية الصدقة، ولما ورد أيضا من تصدق أبي بكر وغيره من الصحابة. لما جاء بالصدقة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ما تركت لأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. ومعنى هذا أنه لم يترك لهم شيئا من المال، ومع هذا أقره الرسول صلوات الله وسلامه عليه. عبرة بالمقاصد، لأن بعض الأشخاص قد يكون غنيا وينفق ماله من أجل حرمان الورثة لا من أجل ابتغاء وجه الله، فإذا كان يريد هذا فالعبرة بالمقاصد لا بالشكل والدعاوى، لأن الله هو الذي يعلم السرائر. فإذا كان الشخص أخرج هذا المال حرمانا للورثة فليس هذا من باب التصدق ولا يؤجر عليه، بل يكون آثما. وهذا مع الأسف يفعله كثير من الأشخاص، إذا كان بينه وبين أخيه نزاع، أو كان بينه وبين زوجته نزاع، أو كان بينه وبين أولاده نزاع، ولا يرثه في الحالة الأولى إلا هذا الأخ، وكذلك الزوجة في الحالة الثانية، والأولاد في الحالة الثالثة، فيعمد إلى ماله ويسرف في الإنفاق منه، لأنه يريد ألا يبقي لهم شيئا منه، يعني يتمتعون به، وهذا العمل لا يجوز ولا يؤجر عليه. لكن إذا أنفقه ابتغاء وجه الله ولم يقصد فيه حرمان الورثة، في هذه الحال يعني يؤجر على عمله ولا يكون ظالما في الورثة، بخلاف الصورة الأولى فإنه يكون ظالما، وبالله التوفيق.
سؤاله الأخير يقول: رجل أوصى بثلث ماله وجعل هذا الثلث في شراء بيت، ولكن قيمة هذا البيت أكثر من ثلث ماله، فهل تصح مثل هذه الوصية؟ ومن أين يدفع هذا المبلغ الزائد من ثمن هذا البيت إذا كان الثلث لا يفي بقيمة هذا البيت؟ أم يجوز نقل الثلث إلى شيء يساوي قدره؟
الجواب: يمكن الرجوع إلى قاضي البلد التي فيها هذا الشخص المتوفى الذي أوصى بثلث ماله، ويتفاهم مع القاضي في الموضوع من أجل شراء عقار بيت أو دكان يساوي النقود التي هي ثلث للمتوفى، ولهم أن يدفعوا الزائدة عن الثلث مما يحتاجه هذا البيت، يكون قرضا ويستوفونه من أجرة البيت مستقبلا، وفي النهاية يكون هذا البيت ثلثا لوالدهم، وقد ساهموا الحالة الأولى بتصدق بالزيادة، وفي الحالة الثانية بالقرض، ونرجو أن يتقبل الله منهم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خير.